بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث والخمسون بعد المئة الثالثة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن لا نزال في باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. وقفنا عند أول الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يفرط عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يفرط عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا، قال ابنه، قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله، يعني خطابا للشارب الذي أقيم عليه الحد. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. وفي رواية أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تكونوا عينا للشيطان على أخيكم، أي لا تكونوا أخزاك الله. هذان الحديثان يدلان على معنى واحد، ويستفاد منهما حكم واحد، ولذلك جمعنا بينهما في الشرح والتحليل. الأول يتعلق بأمة عند إنسان زنت، والأمة في اللغة العربية بمعنى الرقيقة. وأنتم تعلمون أنه كان فيما مضى أشخاص مستملكون بسبب أسر يأتي بعد حرب، فإذا باغ الحاكم المسلم الرق على هذا الأسير أو هؤلاء الأسرى أصبحوا أرقاء. الرجل منهم يسمى رقيقا، والمرأة أو الفتاة تسمى أمة أو رقيقة. وهذا الحكم كان موجودا في الشريعة الإسلامية نظرا إلى وجود ما يقابل ذلك عند أعداء المسلمين، إذ كان أعداء المسلمين إذا أسروا من المسلمين كانوا ربما ضرب الرق على هؤلاء الأسرى. كان هذا شيئا شائعا وموجودا كأثر من آثار الحرب. فالشارع جل جلاله أعطى المسلمين حق المعاملة بالمثل، وترك الأمر إلى الحاكم وبصيرته، وأمره أن ينظر إلى المصلحة الإسلامية العامة، فإن رأى أن المصلحة أن لا يعامل أسرى الأعداء بمثل ما يعامل الأعداء به أسرانا، ورأى المصلحة أن يمن عليهم أو أن يبتديهم بالمال، فله ذلك. وإن رأى أن المصلحة الكبرى أو العليا تقتضي المعاملة بالمثل ردعا للأعداء عن هذا العمل فله أيضا أن يفعل ذلك. ولو أن هذه الممارسة من قبل أعداء المسلمين بعد أن تضع الحرب أوزارها، لو أن هذه الممارسات كانت مستمرة إلى اليوم لكانت الشريعة الإسلامية تعطي الحاكم المسلم إلى اليوم حق المعاملة بالمثل، أي حق استرقاق أسراهم لدينا كما يعامل أسرانا لدينا. ولكن في عهد السلطان محمد الفاتح اتفقت كلمة دول العالم جميعا بداية من السلطان محمد الفاتح رحمه الله تعالى بحكام العالم كله بداية منه إلى أن تلغى مسألة الاسترقاق من قبلهم، وعن جلهم تلغى يلغى الاسترقاق أيضا من قبلهم. اتفقت كلمتهم على هذا وكتب صدقا بهذا الأمر، ووقع عليه ملوك ورؤساء العالم آنذاك، ومنذ ذلك اليوم لم يعد هنالك موجب لاسترقاق أسرى الأعداء في أيدينا، نظرا إلى أن أعداءنا لم يعودوا يفعلون ذلك. وفي هذا ما يدل على سبب وجود الرق في التاريخ الإسلامي، وهو يتلخص بمبدأ دوليا يطبق إلى اليوم، وهو مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالحرب وفيما يتعلق بقانون الأسرى. وأيضا ندرك من خلال هذا الموجب الذي قلته أن المسلمين لم يكونوا هم البادئين باسترقاق الأسرى، وإنما أعطى الشارع الحاكم الصلاحية، وهذا حكم من أحكام الإمامة وليس من أحكام التبرير، أعطى الشارع الحاكم المسلم حق المعاملة بالمثل عندما يجد أن أعداء المسلمين أسروا بعضا من المسلمين فاسترقوه. ومع ذلك الشارع لم يقل الحاكم عليك أن تفعل كما فعلوا، بل أعطاه الحق في أن ينظر إلى ما تقتضيه المصلحة. ومعنى هذا أن أعداء المسلمين لو كفوا عن استرقاق الأسرى لما سمعتم أن حاكما مسلما استرق أسيرا قط. وأيضا ندرك من هذا الذي أقول أن هذا الحكم بشموله لو قائم إلى الآن لكنه معلق على التنفيذ، لو قائم على الرفض، بمعنى أنه لو عادت دولة ما بموجب قرصنة تمارسها أو بموجب أي شيء إلى استرقاق أسرى المسلمين وقعوا في أيديهم، فإن الشارع يعود فيعطي الحاكم المسلم صلاحية المعاملة بالمثل في الوقت ذاته. وهذا مقتضى أحكام الإمامة والسياسة الشرعية، وترجمة كلمة أحكام الإمامة والسياسة الشرعية في المصطلح القانوني الحديث هي كلمة أحكام عرفية أو أحكام التوارع، كما أن في القانون شيء يسمى أحكام التوارع، كذلك في الشريعة الإسلامية يوجد شيء اسمه أحكام التوارع. عندما تعلن حالة الحرب يعلن رئيس الدولة حالة التوارع، وفي ظل حالة التوارع هذه يفعل ما يشاء، كل شيء وكل شيء مبرر تحت مظلة أحكام التوارع. عندئذ يأخذ ويستريح ويقتل ويفعل ما يشاء. لو أن الشريعة الإسلامية لم تعطي الحاكم المسلم حق هذا التحرك كما يعطي الآخرون أنفسهم ما يسمى بحكم الطوارئ لما كانت الشريعة الإسلامية وافية بمصالح الناس ومصالح العباد. إذا هذه الكلمة الموجبة موضوع الرق وتاريخه وسبب وجوده في الشريعة الإسلامية وهو ما يسأل عنه في كثير من الأحيان كثير من الناس. والأمة هي عبارة عن الرقيقة، وأحكام الأمة أنها بالنسبة لسيدها تنزل منه منزلة الزوجة. تملك السيد لها بموجب قرار من رئيس الدولة الذي أجرى حكم الرق عليها بالسبب الذي ذكرته لكم، هذا التملك يقوم مقام عقد النكاح. وعندئذ إذا حملت هذه الأمة من سيدها هذا وولدت له ولدا سميت أم ولد، ومن ثم لم يعد يجوز بيعها لأنها بسبب أن تصبح حرة، بمجرد أن يموت سيدها تصبح هي حرة. وهذا سبيل من الشريعة الإسلامية لفتح النوافذ الكثيرة إلى إعداق الأرقاء. الرسول عليه الصلاة والسلام إذن يقول لأصحابه: إذا زنت الأمة عند أحدكم يعني فتبين زناها ظهر واستعلن به ولم يعد أمرا خفيا فليجلدها الحد. من الذي يجلدها؟ سيدها يباشر جلدها؟ ظاهر الكلام يدل على ذلك، ولكن ليس المقصود هكذا كما قال، وإنما المقصود أن له أن يرفع شأنها إلى الحاكم فيجلدها الحاكم بعد أن يتبين زناها، إما بشهادة أربعة أشخاص رأوا أو بإقرارها. ولا يجوز له أن يمارس هو هذا الحق، أي لا يجوز له أن ينفذ هو إقامة هذا الحد. وهذا حكم عام يسري على كل إنسان وفي كل عصر. يعني لو أن الزوج رأى من زوجته فاحشة ورأى هذه الفاحشة تمت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل يخضعها لإقامة الحد، اعترفت أو وجد شهود أربعة على ذلك، هل له أن يقوم هو بتنفيذ هذا الحد في حقها؟ لا يجوز له ذلك، بل الذي ينفذ الحدود هو الحاكم أو نائب الحاكم، هو الذي ينفذ هذه الحدود. كذلك الوالد بالنسبة لابنته، كذلك أي إنسان بالنسبة لأي إنسان آخر. لا يملك إنسان ما بحجة أنه آمر بالمعروف باه عن المنكر، بحجة أنه عالم هذه البلدة أو القرية، أن ينفذ حدا من حدود الله عز وجل. بل الأمر يلخص في أن المسألة إذا لم يستعلم بها ينبغي أن ينصح هذا الإنسان بينه وبينه، وأن يستره وأن لا يفضح أمره. ولكن إذا استعلم بهذه الفاحشة وتبين الأمر كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يرفع الأمر إلى الحاكم ليتولى الحاكم هو إقامة الحد. والسبب في ذلك تشوف الشارع جل جلاله إلى سد باب الفتن بأنواعه. لما كان قيام الأفراد بعضهم في حق بعض برعاية هذه الحدود وسيلة أو ذريعة إلى فتنة، إلى تهارج، إلى تقاطر، سد الشارع هذا الباب وجعل هذا الأمر موكولا إلى الحاكم، إلى الحاكم المسلم. وانظروا إلى قول الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. أخطر حد من الحدود هو حد القصاص في الواقع، وأشد ما يحمل الإنسان على تنفيذ هذا الحد في نفسه هو حد القصاص، عندما يجد الإنسان أن أخاه قتل أو أن أباه قتل أو أن ابنه أو زوجه قتل، يفور الدم بين جوانحه وفي عروقه، ويدفعه ذلك إلى أن يقوم هو فينفذ هذا الحد. ومع هذا نهاه الشارع عن ذلك، قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، جعلنا له تسلطا على هذا القاتل ليطالب بالقصاص. هكذا فلا يسرف في القتل، اي لا يباشر هو ذاته بالقتل، لان هذا الباب اذا فتح يفتح سلسله من الفتن. لا يسرف في القتل انه كان منصورا. كلمه تطمئن، اطمئن. لقد كلفنا ولي امر المسلمين ان يتولى هو هذا التنفيذ، واذا لم يكن يشفي ذليل ولي المقتول الا ان يمارس هو بذاته، فليرجع القضيه الى الحاكم وليقضي الحاكم بهذا الامر. ثم لا اشكال للحاكم ان يعطي السلاح الى ولي المقتول، ويطلب منه هو ان ينفذ الحكم في حق هذا القاتل. هذا معنى قول الله تعالى: انه كان منصورا. فاذا كان القتل لا يعطي ولي المقتول حق ممارسه تنفيذ القصاص، فمن باب اولى انه لا يعطي الزوج حق ممارسة تنفيذ الحد في حق زوجته أو الأب في حق ابنته أو ابنه مثلا. هذا الحكم ينبغي أن نعلمه أيها الإخوة بادئ أبي بدء. وبهذه المناسبة أكرر ما قلته مرة من أن هناك فرق بين فاحشة يرتكبها الرجل وفاحشة ترتكبها المرأة في ميزان الشريعة الإسلامية، فيما يتعلق بالحد وفيما يتعلق بالعفو. كل من الرجل والمرأة يخضعان لحكم واحد ولنظرة واحدة إلى هذه الفاحشة. فكما أن الرجل إذا ارتكب الزنا وستره الله ثم تاب إلى الله انتهت مشكلته وعفى الله عنه، كذلك الفتاة أو المرأة إذا انزلقت في الفاحشة وسترها الله عز وجل ولم تخضع لموجبات الحد وتابت، فإن الله يتوب عليها تماما كما تاب على الشر، يتوب أيضا على هذه الفتاة. والظاهرة التي يتعارفها الناس فيما بينهم أو العرف الذي يتعاملون به فيما بينهم من النظرة المختلفة بين فاحشة تصدر من الشاب وفاحشة تصدر من الفتاة، هذا الفرق فرق جاهلي لا يعترف به الإسلام ولا يقره بل يحذر منه. يعني كثيرا ما نجد، لا أقول كثيرا، هذه هي النظرة المطلقة العامة، عندما يجد الأب أن ابنه قد ارتكب فاحشة فكل ما يندفع إليه الأب في معالجة هذه المشكلة أنه قد يوبخه وأنه قد يتبع التوبيخ بالنصح، فإذا أعلن اسمه أنه قد تاب إلى الله ورأى دلائل الصدق فرح بتوبته وشجعه على الاستقامة، وهذا يعامله معاملة الأب الرؤوف لابن الدار. أما إذا ارتكبت ابنة له هذه الفاحشة ذاتها فلا سبيل إطلاقا، لا لتوبة ولا لرجوع ولا لأي وسيلة مما شرعه الله عز وجل لإصلاح الأمر ما بين الأب وابنه، بل السبيل الوحيد أو الحل الوحيد هو أن يقتله ويقضي عليها. هذا طبعا إذا كان هذا الرجل يدعي أنه محافظ أو من المحافظين، وربما لم يكن محافظا أيضا ولكن الغيرة تدفعه إلى ذلك. هذه النظرة المفرقة نظرة جاهلية يحذر منها الإسلام، وتماما كما تعالج جريمة يرتكبها الشاب أيضا تعالج بالطريقة ذاتها جريمة ترتكبها المرأة أو الفتى في ميزان الله هكذا. نعم، ولا يجوز أن نفرق إطلاقا. لماذا؟ تقبل توبة الشاب بكلمة أو كلمتين ويسبل ستارا على جريمته وينسى المجتمع انحرافا، أما الفتاة فلا يمكن لكل أسرار الكون والدنيا أن تعطي على جريمتها التي تابت منها. لماذا؟ قبل سنوات حدثت أن رجلا في هذه الدولة علم وربما ضر لم يعلم لا أدري، قال إنه علم لأن ابنته ارتكبت فاحشة ودفعته النخوة الجاهلية إلى أن يقدم لابنته طعاما مسموما دون علمها، أكلت من هذا الطعام وبعد ساعات وقعت ميتة، وفي نظر هذا الإنسان أنه قد غسل العار الذي تلطخ به بيته وأنه طهر بيته من جريمة أو فاحشة ارتكبت، وما علم هذا الرجل أنه بهذا الذي فعل لطخ بيته ولطخ ذاته بأشنع جريمة يلقى عقابها عند الله. قلت لمن أخبرني الخبر أن يقول لهذا الوالد إن جريمة ابنته عبارة عن زنا ارتكبت وربما غفر الله عز وجل لها ذلك، أما جريمته فأشنع بكثير بكثير، جريمته قتل نفس بغير حق بغير حق. ترى لو كان الذي فعل هذا ابنا له وجاء يهرع إلى أبيه ويقول والله لقد تبت وكانت ذلة وقعت فيها ثم إن الله عز وجل أيقظني منها وأنا ذات عين عائد إلى صراط الله المستقيم، ماذا سيكون موقف هذا الوالد نفسه؟ سيفتح له ذراعين فرحا مسرورا بتوبته وعودته إلى الله سبحانه وتعالى. هل يفرق الله بين شاب وفتاة في هذا الأمر؟ لا يوجد، لكن عندما نحلل هذا الموقف الفارق سنجد العامل، العامل هو عبارة عن أنانية وليس عبارة عن غيرها على دين الله. هذا الرجل يخيل إليه أن الناس ستتحدث أن ابنته فعلت كيف وكيف، وهذا الكلام سيلحق عارا بسمعته وآله، وينبغي أن لا يقبل الذنب. إذا المسألة عبارة عن رد لسمع سيئة عن نفسه هو، وهذا معنى الأنانية في هذا العمل وفي هذا الأمر، فهو يضحي بنفسه في سبيل أمانيته. أما دين الله عز وجل فلا يعرف هذا الفرق أبدا. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت الأمة فليجلدها، تبين زناها واقتل، ولا يفرد عليها. هذا محل الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب، أي لا يوبخها، لا يسبنها، لا يخاطبها بكلام مقنع، لا يفرد عليها. ولو ارتكبت الزنا مرة ثانية واستعلن بزناها واتضح ذلك، أيضا فليجلد عليها ولا يسرد عليها، فليجلدها ولا يسرد عليها، لا يوبخنها، لا يسبنها، لا يلعلنها، لا يقولن لها كلاما سيئا. نعم، وكأن قائلا يقول: طيب إن ارتكبت ثالثة سبيل الله فليبيعها، فليبيعها. أي لا ينبغي لإنسان وجد صاحبه، هذا المعنى العام، ارتكب اسما كبيرا يستوجب حدا، ما ينبغي ان يزيد على ما شرعه الله. شرع الله الحد، اقم الحد. ان تعبر عن غضبك لله بشيء زائد عما شرعه الله ليس لك هذا. ما هو الشيء الزائد عما شرعه الله؟ شرع الحد. تمارس إقامة الحد بأمر من الحاكم طبعا، وأنت تفعل ذلك تلعن، تسب، تقول الكلام السيء، وكأنك بهذا تغار على دين الله عز وجل. لا، هذه جريمة ربما كانت مدانية أو مماثلة لجريمة هذا الإنسان الذي أقيم عليه الحد. تقيم الحد إعلانا عن كراهة المعصية، وإعلانا عن السبيل إلى حفظ المجتمع ضد انتشار أوبئة الفواحش. ولكن ما ينبغي أن تزيد على هذا، أي ما ينبغي أن تتسع دائرة كراهيتك للمعصية إلى كراهيتك لشخص العاصي. كلام دقيق وكلام عجيب في إنسانيته وفي الجمع بين أمرين اثنين جمعهما شرع الله عز وجل: إقامة الحد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وبنفس الوقت احترام هذا الشخص. لا نسرد عليه كما يقول رسول الله، لا نقول أقداه الله، لعنة الله عليه ماذا صنع. لا لا, لا 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 تقل هذا الكلام. هذا الكلام إن قلته دليل على كراهيتك لشخصه. وما ينبغي أن يخدعك واجب إقامة الحد عن شيء آخر وهو ضرورة الشفقة على العاصي، فيسكرك ما أمرك الله به من إقامة الحد ويدفعك إلى أن تقول كلمات سيئة في حق هذا الإنسان، ليس لك هذا أبدا. ثم يؤكد رسول الله هذا في الحديث الثاني الذي يرويه أبو هريرة أيضا فيما يرويه البخاري: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا، قال ابنه، كان عادة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتي بإنسان شرب خمرا وقامت عليه البينة يأمر أصحابه أن يقوم فيشارك في إقامة الحد. قالوا: إذا شرب سكر، وإذا سكر هدى، وإذا هدى افترى، وحد الافتراء 70 جلدة. هذه الجلدات أعد أن تكون بيد أو بعصا أو بأي شيء، لا. فحصل هذا مرة، قال رسول الله من أصحابه اخرجوه، قال: فمن الضارب بيده، ومن الضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف انتهى الحد الذي أقيم عليه، قال: هذا الله، قال: هذا الكلام لمن؟ للشارب الذي اقيم عليه الحد. فقال عليه الصلاه والسلام: لا تقوموا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. وفي روايه اخرى للبخاري: لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم. انظروا الى كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانه يقول: اتظنون ان الشارع لما مكنكم من ضربه، مكنكم من لعنهم، مكنكم من الاساءه اليهم، مكنكم من نهج عرضه، ذاك شيء وهذا شيء اخر. مكنكم الله من اقامه الحد تقيمون الحد. وقل كما قال الله: لا تقتلوا بهما رغبه في دين الله. ولكن ما ينبغي ان نحرك السنتنا باي كلمه سيئه في حقه، بل ينبغي ونحن نقيم الحد ان نتصور انه ربما كان غدا عند الله عز وجل افضل ممن يقيم عليه الحد له. هذا المعنى يذكرنا بالحقيقه التي سبق ان شرحتها وقلتها لكم، وهو ان على المسلم ان يكره المعصيه لا العاصي. على المسلم وهو يكره المعصيه ان يحاذر من ان تجره كراهيته للمعصيه الى كراهيته للعاصي. وما اكثر ما تزل الاقدام في هذه المدى، ما اكثر ما تزل. ولعلكم سمعتم او عرفتم ان رجلا من الصحابه اسمه ماعز ارتكب هذه الفاحشه وجاء الى رسول الله يعترف. ولعلكم تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم اغضب الطرف عنه اولا، وعاد يقول اغضب الطرف عنه ثانيا، ثم قال له: لعلك فاقت، لعل ذلك كان رؤيا، لعلك قبلت. يلقنه ان يقول كلمه تبرئه من الحد، لكن نيران الندامه كانت اقوى واشد عليه من ان ينصرف او ان يعي هذا الذي يشير له رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصر اصرارا حتى لم يبقى للتاويل سبيل. امر فاقيم عليه الحد. وكما حصل هنا حصل هنا، واحد من الذين كانوا يرجمونه رجمه وهو يسب، قال كلمه فظيعه في حقه. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله لقد كان توبه لو وزعت على اهل الارض لكسبتها. انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء او هذا الرجل الذي قال هذه الكلمه، ان تقذف بالحجر شريعه حد يقال، اما ان تقذف بكلمه سوء من فمك جريمه، تلك شريعه وهذه جريمه. وفلسفه هذا الكلام اننا رعاه على ديننا، حراس لتطبيق شرع الله، ولكننا لسنا قضاة عن الله، لسنا قضاة عن الله عز وجل حتى نقول ان فلانا ارتكب الفاحشة او ارتكب كذا فهو حشو نار جهنم. من الذي قال لك؟ من اخبرك؟ بل من الذي قال لك انك انت الانسان القاضي او العالم او الناصح بريء وبعيد عن سخط الله، في حين ان هذا الانسان المتورط واقع في سخط الله؟ من الذي اعطاك هذا؟ لا يجوز. وهذا يعطينا بيانا لحب العاصي، حيثما راينا انسانا عاصيا ايا كانت معصيته وايا كان مستواه، ينبغي ان لا تدفع للمعصيه الى اكثر من ان ندعو له بالهدايه. رايت انسانا طاغيا
أشد انحرافا. فقد باء هذا الإنسان بجريمة كبرى من جراء كلمته. وهذه الكلمة يعني كثيرا ما تخرج من أفواه كثيرا من الناس دون حساب، بل ما أكثر من يتقرب بهذه الكلمة إلى الله في ذاته، يتقرب بها إلى الله عز وجل في ذاته. وهذا في شأن وفيما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر خطأ، بل هي جريمة تدعو لهذا الإنسان بالهداية والرشد. تقول هداه الله، هداك الله سبحانه وتعالى، ولا تقول أخذاك الله. طيب أنت حاكم بدلا عن الله عز وجل، إذا رب العالمين غدا عفى عن كل عباده، هل يضرك هذا؟ ألا تكون سعيدا غدا في عرصات القيامة إذا رأيت أن القاتل والظالم والمجرم والمتكئ وكل هؤلاء الكفار ما عدا من أعلم الله أنه لم يعفو عنه غفر الله له؟ كيف نكون سعيد بهذا؟ ليش تقول أخذاك وأخذاك الله؟ ولا عفى الله عنك. نعم، وأذكر هنا هذا الموقف العظيم للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو الذي وقع تحت المحنة التي عرفتموها بسبب أنه لم يسر وراء بدعة معتزلة في عصر خليفتين من خلفاء العباسيين، بقيت المحنة شديدة عليه وأوذي في سبيل الله. وأي أذى عندما جاء عصر الخليفة الثالث المتوكل ووقع المحنة، ولعل هذه من أفضل الأعمال التي قام بها ذلك الرجل أو ذلك الخليفة، ارتفعت المحنة عنه وأعيد إليه اعتبار وأعيد إليه وطن، وأولئك الذين سعوا به إلى سلطان لا يزالون موجودين مثل أبي بكر بن أبي معاذ وغيره، قال له أحد أصحاب الإمام أحمد: نعم، ادع الله يا سيدي عليهم على ما تسبب لك بهذه المحنة. فماذا قال الإمام أحمد؟ قال له: ماذا يفيدك أن يعذب أخوك في النار غدا بسببك؟ يعني افرض أنني دعوت عليهم وأن الله عذبهم غدا في نارهم بسببك، أنا ما استحقت، أنا ما استحقت، بل أسأل الله لهم المغفرة. ليت أننا نحمل بين جوارحنا قلوبا كقلب هذا الإمام. إذا لجمعت هذه القلوب بين أمرين مثلين: الغيرة الكبرى على شريعة الله وعلى دين الله، والصبر والمصابرة في سبيل الله، إلى جانب الرحمة الواسعة بعباد الله سبحانه وتعالى. وقلب المؤمن ينبغي أن يكون عامرا بهاتين الحقيقتين: تغار على حرمات الله، تغضب لحدود الله إذا انتهك، تغضب للمعصية إذا رأت سوقها، وتحارب المعصية بكل ما تملك وبكل طريقة شرعها الله، وفي نفس الوقت تنتهي للعصاة وللآثمين وللمنحرفين بالهداية وبالمغفرة وبالرحمة. هذا هو المعنى الجميل ما بين الحديثين في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبانتهاء هذين الحديثين ياتي باب اخر عنوانه باب قضاء حوائج المسلمين. شاء الله. ويوم الاثنين القادم الغالب انه سيكون يوم عيد، ولذلك فهو يوم اجازه لنا ان شاء الله. وموعدنا ان احيانا الله يوم الخميس مثل هذا اليوم لنعود الى دروسنا كما كانت بعد صلاه المغرب ان شاء الله تعالى. واوديعكم ونحن في اواخر هذا الشهر المبارك آمنا وسائلا أن يدعو كل أخ لأخيه، وأن ندعو جميعا للمسلمين جميعا في هذا الخطب المبارك وفي سائر الأقطار العربية والإسلامية أن يتولى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة كلها بالرحمة وبالسداد، وأن يجمع أمرها على خير ما يمكن. وينبغي أن نكون ألسنة داعية في الصباح والمساء والبكور والآثار لحكام هذه البلدة ولفئات هذه البلدة جميعا بالهداية وبالرشد وبالتوفيق إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نكون ألسنة دعاء لا تكل ولا تمل، أن يعيد الله سبحانه وتعالى حكامنا إلى جلال دينه الوارث وإلى شريعته المطهرة التي رحمنا بها وإلى سنة نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يجتمع أمر هذه الأمة من شتات، وحتى يرحمها الله سبحانه وتعالى ويعيدها إلى سدة العز التي أكرمها الله سبحانه وتعالى. عبرتنا من هذا الدرس أن تكون ألسنتنا دائما سواء اندفعت من جراء غضب من معصية أو اندفعت من جراء غيرة على حدود الله، ينبغي